يمن انصاري زواري احراري لو من لفوا داري بالغادرية لهم تحية تحية
زواري زواري عيوني زواري مرحبا بيهم اهلا بمجيهم زواري زواري
يا امن يا شرطة حراس الفضيلة احفظوا الزوار من غدر وتغيلة من شمر واحفاد شمروا من مذيلة مسجلة عندي خدامتكم جليلة والجيش وياكم عيونه ترعاكم يمشي على ممشاكم وعباس معهم شايل علمهم
زواري عيوني زواري مرحبا بيهم يا هلا يا هلا اهلا بمجيهم
معوق وصاحي لعندي جاي يمشي عايف اهله وعاف ماله وعاف كل شي من يوصل مرقدي ويطوف عرشي افتح عيوني واغطي بين رمشي هذا الذي قلته من جارني ذرته وقبره ما عفته ويشهد علي رب البرية البرية
زواري زواري عيوني زواري مرحبا بيهم واهلا بمجيهم زواري زواري
معجزتكم حيرت كل المعاجد اطفال مشايه ومشايه العجايب ظاهرات اعجز تحلل هالمراكز حتى علم الاجتماعيات عاجز ياهو الذي فسر ويقل لي شنهو السر كل الخلق تحضر كل هالملايين ترعاهم العين
زواري زواري عيوني زواري مرحبا بيهم واهلا بمجيهم زواري زواري
الخسارة والربح في كل تجارة والتجارة وياي ما فيها خسارة يل تزوروني ابشركم بشارة الربح مضمون عندي في الزيارة ويايا يا الزاير لما تجي التاجر والطوف بالحاير ربحك يا مشاي مضمون وياي
زواري زواري عيوني زواري مرحبا بيهم واهلا بمجيهم
زايري اسمع وصيتي لا تخلي في الدرب وقت الفريضة قوم صلي من أجلها قدمت نحري وأهلي من تجي مشاي متعني لأجلي ولما انت تتم فرضي كل حاجتك اقضي من قبل ما تمضي يوم القيامة تحظى بسلامة سلامة
زواري زواري عيوني زواري مرحبا بيهم واهلا بمجيهم
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. Oh.
سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن معا نتأمل في فقرات ومعاني هذا الدعاء الشريف، ونحن نستفيد من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي تنير لنا الطريقة لمعرفة أسرار وكنوز المعاني في هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الكلمات والجمل: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك. وردت هذه العبارات، وكل واحد منها يمثل قسما جديدا. فصيغة الدعاء بشكل عام إنما تكونها مجموعة أقسام يقسم بها الداعي على الله سبحانه وتعالى، وهذه العبارات التي قرأناها كل واحد منها يمثل قسما جديدا للداعي. والسؤال المتبادر: لماذا الاختصار؟ سابقا الفقرات أو كل قسم من الأقسام السابقة كان فيه تفصيل عن القسم الذي يريد الداعي أن يقسم به على الله سبحانه وتعالى، وقد وردت هذه العبارات التي نحن بصدد البحث عنها بشكل مختصر، لم يفصل الحديث عنها. فيكون الجواب أن ما مر من كلام وتفصيلات إنما هو لكي يكون فيه تعريف وتفصيل لما يمكن أن يأتي مختصرا كما في هذه الكلمات، فهذه الكلمات تفصيلها وتفسيرها وتبيينها في الفقرات التي تقدمت، كل تلك المعاني إنما فيها تفسير هذه الكلمات. الكلام مر بنا عن معنى وبعلمك، ونقف في هذا اللقاء عند معنى وجلالك وكبريائك وعزتك، ولعله كلمة وجلالك تستوعب منا الحديث في هذا اللقاء. قالوا في اللغة، الآن نحن نبحث، وكلمة وجلالك ونفسرها كما يستفاد من اللغة بأن معنى الجليل إنما من أسمائه تعالى، وهو راجع، أي معنى الجليل والجلال، إلى كمال الصفات كما أن الكبير راجع إلى كمال الذات. فإذا معنى الجليل كمال صفاته سبحانه وتعالى. لذا قالوا في تفسير الآية السابعة بعد العشرين من سورة الرحمن، والتي منطوقها ذو الجلال والإكرام، قالوا: ذو الجلال أي الوجود المنزه عن الصفات السلبية، وهو نفس معنى كمال الذات. فالكامل أو كمال الصفات، فالكامل الذي لا ينسب إليه سلب أو نقص. وقالوا أيضا في معنى الجلال معنى الاعتلاء والترفع المعنوي، فيتناسب من الصفات ما فيه شائبة الدفع والمنع، يعني الصفة التي فيها معنى الدفع والمنع يتناسب معناه مع معنى الجلال. ما هي هذه الصفات؟ كالعلو والتعالي والعظمة والكبرياء والتكبر والإحاطة والعزة والغلبة. وعلى كل هذه التفصيلات، فكل المعاني تشير إلى مضمون واحد: إن معنى جلال الله سبحانه وتعالى يعني عظمته التي تترفع وتتعالى عن كل سلب، فهو سبحانه وتعالى يجل عنها، وقد أشارت إلى ذلك إحدى الفقرات السابقة التي مرت بنا. ولكن بنسبة أخرى فقد نسب الجلال إلى وجهه سبحانه وتعالى. جاءت العبارة بهذه الكيفية: وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه، الذي علت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت منه القلوب من مخافتك. هذه النسب التي بين فيها هذا المقطع الخضوع والخشوع والوجل لوجهه سبحانه وتعالى، معناه أن الجلال، أن الترفع، أن العظمة التي نسبت إليه سبحانه وتعالى كان لها هذا الأثر الكبير، أن القلوب والوجوه والرقاب والأصوات خضعت وخشعت وعنت ووجلت منه. والوجه كما في نصوص أخرى إنما هو مخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى، كما في النصوص الشريفة: إن وجه الله سبحانه وتعالى المراد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الله سبحانه وتعالى عندما خلقهم وعرضهم على ملائكته وعلى خلقه دانوا لهم وخضعوا لهم، وهذا الخضوع لمخلوق من مخلوقاته، أي أن هذا الشيء الذي وصفت به مخلوقاته إنما هو كان له هذا الأثر الكبير، فكيف إذا نسب إليه سبحانه وتعالى. لذا الكلمة هنا مختصرة، ليس فيها تفصيل، ليس فيها تبيين، لأنها فيها كل التفصيلات التي قد ذكرها الدعاء في الفقرات السابقة. فهو سبحانه وتعالى إنما تكون العظمة لمخلوقاته، إنما تكون العظمة للكيفية التي أراد بها أن يخلق هذا الوجود، وأراد أن يخلق بها من تكون له الولاية على هذا الوجود. لذا الاختصار إنما كان في هذه الفقرة، لأن فيها ما فيها من المعاني العظيمة إذا فصلنا الكلام عن بعض من مخلوقاته، وفي هذا التفصيل يكفي البيان ويكفي الكلام للتفصيل عنه سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى يجل ويترفع ويتعالى من أن تناله الأفكار بفهم أو اقتراب سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة منه وبركات،
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع حلقة أخرى من هذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وما تضمنته تجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول رأي الإمام في المشروع التغييري وأثره في حركة الأمة من خلال المنهج العملي.
حضرات المستمعين الكرام، بتشخيصه الدقيق والروح الاستنهاضية الرائدة استخلص الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه الثورة من حركة الأمة، مستفيدا من السنن الإلهية وانطلاقة الشعوب ونص القانون الإلهي: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فانتزع الإمام الراحل مشروع الثورة من القانون الإلهي السائد في دنيا الناس بأن تتحمل الأمة مسؤولياتها في التغيير والنهوض، وما عدا هذا فإن أي تغيير لا يأتي من هذه القناة أو يكون خارجا عن القاعدة الجماهيرية يبقى معرضا للاهتزاز. وهذا معناه أن التغيير الأساس المنبثق من داخل الفرد أولا والمتصل بالقاعدة الشعبية الجماهيرية والمرتكزة على الشعور بالمسؤولية والتصدي لتحملها ثانيا، هو التغيير الحقيقي الذي يصمد أمام الهزات والأعاصير ولا تستطيع القوى الخارجية القضاء عليه.
فقد أكد إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في تشخيصه للتغيير التحتي بأن الأساس الأول في التغيير هو الأمة، ولا ينبغي للأمة أن تبقى بانتظار من ينقذها من مخالب الظالمين، وإنما عليها أن تجهد وتتحرك من أجل تحقيق أهدافها في الحرية والكرامة. وقد طلب الإمام من الشعوب الإسلامية العمل والسعي وعدم انتظار أحد لتحقيق هدفها بالوصول إلى تطبيق مبادئ وأصول الإسلام.
أيها الأخوة والأخوات، إن ما ذكره وأشار إليه قائد الثورة الإسلامية الراحل يعني أن تحقيق الثورة وانتصارها لا يأتيان بقرار من خلف الكواليس وأروقة الاجتماعات والمخططات التي تطيح ببعض الرؤوس وتأتي بأخرى جديدة، وإنما الثورة هي الغليان الداخلي في كيان الأمة يتفاعل مع جزئياتها ومشاعرها فينفجر فيها بركانا ثائرا لا يكتفي بالإطاحة بالرموز الحاكمة فقط، وإنما بتغيير كامل للبنى والمؤسسات في الدولة واستبدالها برؤية جديدة وبرنامج جديد ونظام حكم جديد ينبعث من واقع الأمة وإفرازاتها لتكون هي الفاعلة والمحركة للبناء الجديد وهي المشرفة والرقيبة عليه.
وهذا اللون من العمل التغييري الجبار الذي يراد له أن يشمل كل مفاصل الأمة وشرائحها وأجهزتها، هو من واجب العلماء والخطباء والأساتذة وغيرهم من العناصر التي بإمكانها توجيه وإرشاد المجتمع، وتقع على عاتقهم مسؤولية دعوة حكوماتهم إلى التحرر من قيود الاستكبار والتبعية للقوى الأجنبية. وفي هذا الصدد وضع الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه عدة أبعاد يمكن من خلالها تنفيذ مشروع التغيير، ومن بينها:
أولا، دعوة الحكام إلى التفاهم مع شعوبهم وليس العكس، لأن الأساس في التغيير هم الشعوب، وأساس الانتصار هو القاعدة الجماهيرية وليس مجموعة الأشخاص الذين تجعلهم الظروف أحيانا في قمة الهرم الاجتماعي.
ثانيا، دعوة أبناء الشعوب الإسلامية إلى الوحدة ونبذ القومية والعنصرية، وفي ذلك أساس متين من أسس انتصار الثورة ولبنة أولى في تشكيل كيانها المتماسك الذي يتجاوز النظرة الضيقة للعرق أو الدم، فيذوب الكل في النظرية الإسلامية ويتحول هم الجميع إلى الانتصار بمفهومه العام وليس إلى الجزء الذي قد يشكل الانحياز إليه عرقلة أو يقف حجر عثرة في طريق تحقيق مسيرة الأمة.
كما عليهم أن يمدوا يد الأخوة والمساندة إلى أخوتهم في الإيمان من أي بلد، وأن لا يبخلوا بأي عطاء أو مساندة لنصرة أخوتهم في الدين والعقيدة من أجل تحقيق حريتهم وانعتاقهم من قيود الظالمين.
أيها الأخوة والأخوات، هذه الأطروحة الواقعية والعملية في مشروع التغيير الذي حدد معالمه إمام الأمة الراحل رضوان الله تعالى عليه ينبعث من دراسة عميقة وفهم أعمق لمشاريع التغيير في الأمم والشعوب. وإذا حصل هذا التغيير من خلال المكابدة والجهاد وميادين المواجهة اليومية مع الأحداث، يأتي البناء متكاملا والثمر ناضجا، وإذا ما أقحمت الأمة في تخطي الأحداث قبل تكامل بنائها الروحي والاجتماعي، يصبح استدراجها والنيل منها أمرا سهلا. فالأمم تحتاج إلى مراحل تكميلية من التربية والتوعية لأجل أن تصل إلى مستوى المسؤولية التي يراد لها أن تتحملها. أما إذا أقحمت في تحمل مسؤولية كبيرة ليست مؤهلة لإنجازها، فسوف يكون حالها حال الفرد الذي يتوهم أنه مجرد أن يرتدي ملابس الرياضة يصبح رياضيا وقادرا على اللعب بالكرة.
ولا يعني إعداد الأمة وتربيتها لتحمل مسؤوليتها أن تترك للأقدار وميادين المواجهة العفوية، إنما لابد أن يشترك العلماء والخطباء في تربية الأمة وإشعارها بواجبها ومسؤوليتها تجاه واقعها ومستقبلها، لتدخل معركة التكامل والصراع وصولا إلى إعداد جيل رسالي قادر على تحمل أعباء الثورة والسير بها إلى ما يثبت أركانها ويحقق أهدافها بعيدا عن عوامل التفتت أو التمسك.
وأما نوعية هذه الميادين التي تخوضها الأمة فيمكن تحديدها من خلال دراسة متأنية لتاريخ الأمة وعوامل البناء والهدم فيها، وبالتالي الوصول إلى أفضل درجات التقويم التي يمكن من خلالها رفع مستوى الفرد في هذه الأمة إلى مستوى الشعور بالمسؤولية ومستوى التصدي لتحمل هذه المسؤولية، وكذلك بناء أفراد الأمة في وحدة متماسكة ونقلهم من مرحلة الانقياد إلى مرحلة القيادة الواعية. وهذا قمة ما تصل إليه الأمم والشعوب العظيمة في اجتيازها لعصور الظلام والتخلف وانطلاقها نحو عالم الحركة والتطور والنور.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الشعب القدير ألا يقر على الظلام.
حي الإمام، حي الإمام بحرف ثارة بالحسام. حي
تباركت أغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن.
تباركت أغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن.
تباركت أغثني يا ذا الأحسان وذا المن.
عصيتك فارحمني.
رباه
رباه
رباه أغثني
رباه أغثني
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني.
يا الله
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني. الروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضنيا. فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني.
ربك تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن.
ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني.
رباه
رباه
رباه وغثني
رباه وغثني.
غفرانك يا من ترعاني بالفضل الغامر والحاني. أنا في لهوي كم هامات نفسي في وادي العصيان. وأنا في لهوي كم هامات نفسي في وادي العصيان.
تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن.
ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني.
رباه
رباه
رباه أغثني
رباه أغثني.
إن جل الذنب فأنت أجل
يا الله.
والأوسع حلما تتفضل. إن جل الذنب فأنت أجل
يا الله.
والأوسع حلما تتفضل. فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل. فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.
رباه تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن.
ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني.
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني.
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
البلاغة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: من أشفق من النار اجتنب المحرمات. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. من أشفق من النار اجتنب المحرمات. هسه أشفق يعني شنو؟ أشفق شنو أشفق؟ تسامعين يقول هذا عنده شفقة، شفقة. حتى القرآن: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الإشفاق والشفقة شنو هذه؟ شنو معناها؟ يقولون الشفقة والإشفاق هي رقة في القلب يصاحبها خوف، خوف. ومن أشفق من النار يعني خاف من النار، ولكن هذا الخوف شنو؟ نزل للقلب، مو أكو خوف بس الظاهر، بس بالحكي. الكلام هنا المصيبة، الكلام هنا. أكو بعض الناس يخاف، يقول لك أنا خاف من رب العالمين، لكن هو صديق نازل الخوف هذا القلب، هذا الخوف نازل للقلب. ومن أشفق من النار اجتنب المحرمات. لو لقلقت لسان، بالكلام هنا خاف لقلقت لسان، إذا صار لقلقت لسان لا فائدة فيه. إن الذي القرآن يقول، القرآن يتحدث يقول: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. شلون كلمات؟ فالذي يشفق من النار، ومن أشفق من النار اجتنب المحرمات. ايش كثر محرمات بهذه الحياة، ايش كثر محرمات. وبالمناسبة شوفوا كلمة للإمام علي حلوة، وكل كلماته حلوة، هذا الرجل حكيم بعد، هذا ينطق عن الحق، يقول أنا القرآن الناطق، بعد عدة كلمة كل كلماته حلوة. أمير المؤمنين يقول: ما نهى الله سبحانه عن شيء إلا وأغنى عنه. التفت شوية، كلمة هاي يراد لها شوية وقفة. يقول ترى كل الأشياء اللي نهى الله سبحانه وتعالى عنها اعطاك طريق، طريق طريق لإشباعها. مثلا أضرب لك مثال الآن: الزنا، الزنا محرم. الزنا إذا انتشر بالمجتمع اغسل يدك من هذا المجتمع تماما، هذا المجتمع بعد لا تقيم به أبد. ليش؟ لأن شك وبلاء راح ينزل عليه. والزنا محرم، لكن الله سبحانه وتعالى ما ترك الإنسان بهذه الرغبات وهذه الشهوات، وجد له طريق محلل، قال له هذا الزواج على سنة الله ورسوله، هذا الزواج محلل، هذا طريق. الكسب الحلال والكسب الحرام، أكو واحد ما عنده غير أنه يكسب أموال من طريق الحرام فقط، بس الربا، إرابي مرابي. وش كثرهم هالأيام بحياتنا وجايبين همينا هذه الحيل منا ومنا. أكو بعض الناس لا، ما عنده غير طريق الرشوة بالحياة، بس رشوة، هو صن عايش على الرشوة. إذا تأخذ أموال اللي حصلها من الرشوة بتعبيرنا يقعد على الحديدة، كل شيء ما عنده. أكو لو ما أكو بالمجتمعات وايكو ناسج. زين هذا كسب حرام، والله انطاك مجال آخر، طريق آخر للكسب والحصول على الأموال، طريق المحلل حلال. وكو بعض الناس عنده وساوس بقلبه، شلون وساوس عنده بقلبه، هو يتصور يقول لك هذا طريق سهل نحصل بيه أموال. والله العظيم بالتجربة أذكر لكم، بالتجربة شايف أمامي ناس، ويجوز أنتم هم شايفين، اللي حصل درهم من حرام الله يطلع من عنده، ومو يدفع الدرهم، يدفع عشرات أضعاف الدرهم، عشرات أضعاف. ما يدري منين الابتلاءات تجي، ما يدري، حتى نفسيته ما ترتاح بالحياة، لا بالمجتمع ولا بداخل عائلته. وتشوفه يلهط من الصبح لليل، وبتعبيرنا شنو يقولون؟ العشاء خباز، يركض من الصبح لليل والعشاء خباز. خباز هذا نبات يطلع بالصحراء، هذا ما يحتاج يقول واحد يروح يشتري ويروح للصحراء يجيب، هذا يشتغل من الصبح لليل ويروح يأكل حاله حال اللي قاعد كل شيء ما يشتغل، يروح للصحراء يجيب خباز ويجي يأكل. ياخذ أموال الحرام الله سبحانه وتعالى ما يهمله، يمهله، يقول له بالله خلي أشوف تاليك وين تصل، خلي أشوف تاليك وين تصل. الله بالمرصاد، مرصاد يعني شنو؟ فوق، شايف اللي رصد؟ مو بالجيش يقولونكم رصد؟ رصد دائما يخلوه بأعلى قمة بالجبال، يرصد بالوديان أي حركة أي سكنة. فأمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الحكمة الجميلة، وكل حكم أمير المؤمنين جميلة، ومن أشفق من النار اجتنب المحرمات. إذا صارت بقلبه مو بلسانه، بقلبه، لأن الشفقة رقة في القلب يصاحبها خوف، مو بلسانه يحكي أنا خايف من الله وبس شوية، ها المجتمع ما يباوع له، الكاميرات عنا تطفي، ما حد يشوفه بظلام، الله يصير يعني الله سبحانه وتعالى يعلم ماذا يفعل، يعلم ماذا يفعل. ومن أشفق من النار اجتنب المحرمات. أما والله، شوف الإمام الصادق سلام الله عليه، أما والله إن كانت أعمالهم أشد بياضا من الثلج، أشد بياض، ولكن إذا عرض لهم الحرام لم يدعوا. يا سبحان الله، بعض الناس تشوفه بكلامه بتصرفاته بسلوكياته الخارجية الظاهرية يغشنا بيه، احنا ما درينا، ما درينا احنا خو، ما ندري بالخبايا والخفايا. تشوفه تقول لك هذا أبيض من الثلج، الإمام الصادق يقول إذا شفت أعمالهم أشد بياضا، ولكن إذا عرض لهم الحرام والعياذ بالله لم يدعوا، ما يتركوا، إذا جاهم الحرام ما يعفوا. شلون حكمة رائعة هذه، شلون حكمة جميلة هذه بالحياة، هذه الحكم كون نحفظها، نعلمها لأبنائنا، أنتم المعلمين المدرسين المعلمات المدرسات، حفظوهم ذن الحكم، علموهم للأطفال للكبار للصغار. ومن أشفق من النار اجتنب المحرمات، اللي يصير عنده خوف بقلبه مو بلسانه بس، خوف ورقة، هاي يسموها الشفقة، يشفق من النار خوف، اجتنب من كل المحرمات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم بمحمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
وطال صبري بلهيب الجوى، لا في السماء أنا ولا ذي طوى، طال انتظاري وانا في رحيلي، حاير دليلي على جمر النوى، تحل روحي لثرى نينوى، وفتية قضوا ليبقى اللواء، يا جد حاير أنا والرزايا، كلكم ضمايا ولا طفل ارتوى.
لك يثور الغضب وبغيابي جمرات اللهب،
في كربلاء نار بلاء لك ولي، عذاب وقفتك على جسد علي، يا أملي في عجلي
كلك يا بي في الغليان،
قلبي حتى اليوم يعاني،
وابو الفضل
وابو فاضل يمين في يميني، جبين يا جدي على جبيني، وسهمه الباكي على العطاشة، ما زال يا جد بأم عيني، علي الأكبر يا نايح شبابه، يا ناثر الدموع على غيابه، حملت ثأره على غيابي، فكل حزني دعوة مجابة، على وادي الجد في انتظاره، ورايتي كلها ولا لثارك، لتأخذ الراية من غريب، غربته طالت فخذ قرارك. وطال صبري لعفير الثرى، ومن به الظما كنهر جرى، طول حنيني ونبس نطرا في عين حسرة، ودهبس تنظرا غدا لرأسي سيجيء الحجار، لكربلا على مصابي صوار، وراسي راسك يلي دم جاري، طال انتظاري وانا فوق النهار.
عائدة هي رياح البلاء، وبجراحي نطقت كربلاء،
من مصرعك يا جدي هذا مصرعي، مدامعك جرت دماء هدمت معي، أنت معي في وجعي،
نارك ناري ثارك ثاري،
وعلى الجرح ظليت داري،
على الصدر
وعلى صدري تدوس الغاضرية، وذبحتي من ترحل السبية، والسهم إذ يركز في فؤادي، طفلك إذ رفرف للمنية، أنا حاير مثل دمعك المنصار، وغربتي من قلبك تغرب، وصعدة الشمر على
وقفت الحارة على التال وصيتي دع جثتي ثلاثا لكي تواسي جسمك المرمل يا من قضى ضمي ولا على أحد غدا ستحكم المدى والأمد يا جدي وعدك إله السماء والله أنجز الذي قد وعد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نور من كربلاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة منه تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج الذي نستنير فيه بأنوار القيام الحسيني المفعم بأكرم قيم النصرة لله والانتصار لدينه الحق جل جلاله، فأهلا بكم.
أيها الإخوة والأخوات، عندما تصرح أحاديث أهل بيت النبوة المحمدية عليهم السلام أن شعار أصحاب المهدي الموعود وأنصاره عجل الله فرجه الشريف هو يا لثارات الحسين، فهذا يعني أن أنوار كربلاء وملاحم عاشوراء وركب السبي والإباء هي التي تصوغ شخصية المحمدي الصادق وتجعله جديرا بنصرة بقية الله المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف.
إذ إن الأخذ بثارات الحسين صلوات الله عليه يعني إزالة كل أشكال الجهالة والضلالة والظلم التي أوجدت فاجعة عاشوراء والسبي، وإزالة هذه العقبات الصادة عن سبيل الله يعني فتح آفاق التجلي الكامل لقيم الكرامة والعدالة التي بذل الحسين عليه السلام مهجته الشريفة لحفظها. وبهذا التجلي أيها الأكارم تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا تحت عنوان في أوجع لحظات عاشوراء، كتب أخونا الأستاذ إبراهيم رفاعة يقول:
شغلت مأساة كربلاء مساحة واسعة من شعره لأنها شغلت مساحة واسعة من قلبه. من ذا الذي لم يسمع إلى اليوم أبياتا من شعره النادب الشجي ينشدها الناعون على منابر الرثاء والبكاء؟ يكفي أن تقول إنها للشاعر العالم الشيخ هاشم الكعبي لتطمئن أنه سيبكي في شعره ويبكيك، مع أنه قد مر على وفاته أكثر من 200 عام.
في شعره وضوح وسلاسة بقدر ما فيه من حزن وثكل وذرف دموع. نعم أيها الأفاضل، إنه معني بتصوير مشاهد من واقعة الطف التي كل جزء من أجزائها مؤلم فجيع، ومعني أيضا بمشاعره هو إزاء الواقع، كأنك ترى هذه المشاعر وقد تحولت كلمات مقروءة تطرق السمع وتنفذ إلى القلب وتفعل فيه ما تفعل.
من شعر هاشم الكعبي هذه اللامية المنطوية على كثير من الشجو والشجن، استهلها بالحب والشوق الباحث في ديار الأحبة عن أحبته الراحلين. أما طلل يا سعد هذا فتسأل نزالي فهذه الدار إن كنت تنزل، هي الدار لا شوقي إليها وإن خلت يحل ولا عن ساكنيها يحول.
نعم، ويذكر اللائم العاذل الذي يعاتبه كما هو المألوف على هذا الشغف الشاغل والوجد الولهان. أي شيء في العالم أغلى وأحلى من آل محمد الأنوار القدسية ليستبدل به شيئا من أشياء العالم؟ وإن بدا جميل القشرة رائق الظاهر السريع الزوال.
يريدون بي مستبدلا عن أحبتي، أحالوا لعمري في الهوى وتمحلوا. أبعد نوى الهادين من آل أحمد يروقك غزلان وتصبيك غزلوا.
تشوقه مشاهد شبان آل محمد وهم في وقعة الطف بدور زاهرة في وسط ليل حالك الظلام، ويروقه في يوم عاشوراء هؤلاء الفرسان الليوث الأبطال وهم يقارعون ويصارعون حتى انتهوا إلى مصارع الكرام.
فظل وحيدا واحد العصر في الوغى، نصيراه فيها سمهري ومنصل، وشد على قلب الكتيبة مهره فراحت ثبا مثل المها تتجفل. فديتك كم من مشكل لك في الوغى، ألا كل معنى من معانيك مشكل. إلى أن أتاه في الحشا سهم مارق فخر، فقل في يذبل قل يذبل. وزلزلت الأراضون وارتجت السماء وكادت له أفلاكها تتعطل.
هذا كله من مشهد البسالة الحسينية والبأس العلوي الذي تجلى في كربلاء. المعنى الحسيني هو من يقارع حلكة ظلام شياطين الظلام، وهو الذي استشاطت من حوله الألوف المؤلفة المشوهة الباطن لتذبحه، وكان لهم في ظاهر المشهد ما فعلوها.
يريد هاشم الكعبي الآن أن يتبين مشهدا آخر موصولا بمشهد القتل الفظيع، مشهدا خاصا قلما توجهت إليه أنظار أهل المناحة والوصف المفجع والبكاء، لأنه مرتبط بظهور مصونات آل محمد الأطهار عند فجيعة لحظة القتل والذبح، ولأنه مشهد طالع من بين أفجع الفجائع في واقعة كربلاء.
فلا يطيق القلب تحمل تصوره في غير يوم عاشوراء، إذ تطغى الأحزان وتبلغ المأساة في قلوب محبي أهل البيت ذروتها التي ينقطع عندها الكلام. فرس سيد الأسرة وسيد العالم أبي عبد الله الحسين يعود منفردا إلى خيام عيال الحسين مقلوب السرج مصبوغا بالدم. من ذا؟ لا يعرف ما معنى هذه العلامة. ضجت الفاطميات الثاكلات ضجة واحدة، وأقبلنا نحو المصرع الأكبر تتعثر أقدامهن بالهواء.
وأقبل نحو المحصنات حصانه يحن ومن عظم المصيبة يعول. فأقبلن ربات الحجال، وللأسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصلٌ.